أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام العلم الزاهر والطهر الطاهر نور الأنوار البشير النذير محمد، وعلى آله أنوار الهداية ومصابيح الظلام. نبارك للأخوة ميلاد ولي الله الأعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومن وصف واختص بالأخوة لرسول الله صلى الله عليه وآله، والوزارة والوصاية والخلافة إلى غير ذلك من المناقب العظيمة. يوما سعدت به عوالم الخلقة، ولكن دعونا نقرأ أو نعرف أمير المؤمنين صلوات الله عليه بتعريف العلوم العصرية لا بتعريف الكتابات الصحفية. الكتابات الصحفية ليس المدار عليها، أو الكتابات الثقافية، بل لنقرأ أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو نعرف أمير المؤمنين صلوات الله عليه بلغة العلوم العصرية. العلوم هي المدار والمحك، وليست فوضى الكتابات الثقافية، هرج ومرج الكتابات الثقافية باعتبار ما تستند على أصول علمية ولو عصرية لا يعبأ بها. المدار والميزان، وهذه نقطة مهمة، نقطة مهمة نلتفت إليها، وربما الكثير من المثقفين المغرر بهم أو الشباب أو الجامعيين أو ربما بعد من ينتسب إلى الوسط الخاص يغرر بهم بكتابات فوضوية. أقصد فوضوية لأنها ما تستند على موازين علمية حتى عصرية، فوضى الكتابات. خب، هذا ليس هو مدار. مريج وهرج ومرج على كل القلم التدويني هذا لا يسع عليه مدار. المدار على اللغة العلمية ولو العلوم العصرية، وليكن علوم نعم مدار وميزان، أما صرف على كل إثارات وكذا وفلان وفلان هذا بحث آخر. دي نكتة مهمة يجب أن يلتفت إليها الباحث، حتى الباحث الأكاديمي أو المثقف أو المجرة. وما أكثر المهاترات في الكتابات، ثم ماذا؟ هوجاء. فهذه يجب أن لا يعني ينشغل ذهن الإنسان وفكر الإنسان بالمهاترات. العمدة هو اللغة العلمية والموازين العلمية ولو العلوم العصرية، هذه نقطة مهمة نلتفت لها. فلو الآن نريد أن نعرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إماما قدوة، قيادة قدوية لهذا البشر المعاصر، كيف بأي لغة علمية يمكن تعريف أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ وهذا أمر مهم. أن تقرأ إمامة أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت فضلا عن سيدهم سيد الأنبياء ودين الله، يقرأ بقراءة اللغة العصرية، العلوم العصرية، لا بأس. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللسان هم عرف الآن في العلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية أو العلوم القانونية لا أو الحضارية لا يبعد أن يكون بمعنى الثقافة. طبعا الثقافة العلمية تسند إلى العلوم لا ثقافة المهاترات الكتابية ولا المهاترات لا نهاية لها ولا حاصلة يزبد منها شيء. نعم، فلو أردنا أن نقرأ أمير المؤمنين باللغة العصرية، طبعا نقرأ أو قرأه الآخرون، وهذه نقطة مهمة. نقطة ثانية، أن القراءة لشخصية أمير المؤمنين صلى الله عليه غير منحصرة بالمؤمنين ولا بالمسلمين ولا بالعرب، لأنه شخصية كأمير المؤمنين سلام الله عليه استقطبت العقول والباحثين في العلوم المختلفة، سواء علوم سياسية أو علوم حضارية إنسانية قانونية اجتماعية تاريخية. بالتالي حدث في تاريخ البشرية ومجسمة مسار في تاريخ البشرية تسترعي لأي باحث الفحص. فقراءة شخصية أمير المؤمنين ومن قبله شخصية سيد الرسل والأئمة، القراءة لا تنحصر بمن؟ بالمؤمنين ولا بالمسلمين ولا بالعرب، هي مفتوحة لكل البشر، بل بحسب منطق القرآن ومنطق كذا مفتوحة لكل المخلوقات قراءة شخصية أمير المؤمنين. وسبحان الله، هذا ما نجده قد قام به في العقدين الأخيرين، بل العقود الأخيرة لا سيما بعد انفتاح البشر على بعضهم البعض أكثر فأكثر، نشاهد أن هناك قراءة لشخصية أمير المؤمنين من قبل أطراف لا هي تمت بأمير المؤمنين، إما لا تمت له بصلة أو بصلة بعيدة، لكن القراءة قراءة عصرية إنصافا، وفيها تلمس وتحسس عملقة في بناء وشخصية أمير المؤمنين. يعني كأنما أمير المؤمنين كتاب يتصفحون فيه ورقة ورقة، وهذه الأوراق التي قرأوها بصراحة لم يقرأها علماء الإمامية من قبل ولا علماء المسلمين ولا على إدحال الكثيرون. سببها العقل البشري تطور إلى علوم معينة لم تكن معهودة لدى العقل البشري في السابق. العقل البشري تسلح بعلوم عصرية. النقطة الأولى مرت، إحنا مدارنا ليست المهاترات الثقافية، مدارنا لغة العلوم ولو العصرية. أم واحد يريد نترقص بالعباء بالمهاترات، هذا ليس شأن. شأن هو ماذا؟ أن يكون بلغة العلوم العصرية، والعلوم العصرية يجب أن تستند إلى على كل أرقام وثوابت من تلك العلوم ولو الاستعانة بالمتخصصين. جيد. فالعقل البشري لا ريب عندنا أن العقل البشري ليس عقل البشر الذين كانوا يعيشون في الكهوف أو في الغابات أو العصر الحجري، كما أن كثير من الكتاب للحضارات البشرية رصدت أدوار العقل البشري عبر مراحل. هذه بعد أمور علمية ذكرت أنه قضية المهاترات تراترات هذه لا فائدة لا طائلة فيها. فإذا البشرية كعقل بشري كعلوم يتزود يتسلح بها البشر مرت عبر أدوار. الآن نحن نعيش بالقياس إلى الأمم والحضارات السابقة ذروة في تنامي العقل البشري والعلوم التي يتسلح بها العقل البشري. طبق هذه العلوم التي تنور بها العقل البشري وتنامى إليها العقل البشري، يا ترى هذه العلوم تشهد لقمامية شخصية أمير المؤمنين؟ تشهد تبرهن تدلل على أنه صالح للقدوة وللقيادة له تعبير عصري عن الإمامة؟ ممكن أن يكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شخصية مستقبلية قدوة للأمم للتنمية البشرية للحضارات البشرية أم لا؟ طبق دي العلوم العصرية هذا مهم بلا شك، مهم بلا شك، مهم مع تقديسنا للغة الوحي. لكن قراءة الوحي في الثقلين بقراءة بلغة العلوم العصرية أمر مهم يجب أن لا نغفله. لما؟ لأنه نوع من القراءة بالعقل البشري. المخاطب للوحي، المخاطب الأول والأهم للوحي من هو؟ العقل البشري. العقل البشري وصل إلى هذه المرحلة. جيد. هذا العقل البشري الذي وصل إلى هذه المرحلة، ما هي سمات العلوم التي وصل إليها؟ سمات الميزات التي وصل إليها، وهل استطاع بهذه السمات وبهذه الميزات وبهذه العلوم أن يقرأ في علي سلام الله عليه يقرأ في شخصية قدوة قدوية أم لا؟ أم أن أمير المؤمنين ليس الآن يلبي قدوية البشر؟ هل يلبي رغبات المستقبل نموذجية شخصية أمير علي بن أبي طالب أم لا؟ هل أم لا؟ طبعا المفروض أنه إذا كان مرتبط بخلود الدين المفروض قدويته تشرق أكثر فأكثر، تنجذب إلى البشرية أكثر فأكثر. المفروض فهذه نقطة لازم لابد أن نلتفت إليها ضرورية. جيد. نقطة أخرى ما نلاحظه في العقدين الأخيرين، حصل وحدث علوم لدى البشر في العقل البشري، علوم قد يعبر عنها مركزية للعقل البشري، قد يعبر عنها علوم استراتيجية، قد يعبر عنها أي صلاحات علمية معترف بها في الأندية العلمية البشرية الحاضرة، علوم مركزية، علوم استراتيجية، علوم فيها أسرار التنمية والنهضة والحضارة، قد يسميها علوم الحضارة. إذن لأن في علوم لا خدمية تفصيلية متوزعة منتشرة، هذا بحث آخر. كلام كل الكلام في العلوم ماذا التي تكاد تكون العمود الفقري للعقل التنموي البشري، كلامنا في هذا، هذه هي مهمة. وسيما نريد أن نقرأ ونلمس ونبرهن القدوية في شخصية أمير المؤمنين. جيد، إذن دي نقطة لازم نغفل عنها، أنه يجب أن تكون القراءة بعلوم تسمى استراتيجية أو حضارية أو مركزية في الإنماء والنهضة البشرية. جيد، هذه نقطة أخرى. نقطة أخرى بعد، النقطة أخرى أن العلوم هذه العصرية ليكون الكلام علمي وليس كتابة ثقافية أدبية كذا كذا شعرية عاطفية، لا، كلام علمي رقمي موزون. العلوم البشرية الاستراتيجية أو قل الحضارية أو قل المركزية للإنماء، هذه العلوم في الآونة الأخيرة ركن الركين فيها حسب مؤديات تعريفات هذه العلوم في الحواضر العلمية، الركن الركين في هذه العلوم هو ماذا؟ هو العلم، انفجار العلمي، هذا ركن من الأركان، الركن العلم. لذلك الآن شعار التطور لهذا القرن يكتسب هذا العنوان، ثورة المعلومات. ثورة ماذا؟ انفجار المعلومات، حضارة المعلومات، ما شئت فسمي. شبكات التواصل الاجتماعي من سمات حضارة هذا العصر، باعتبار أن فيها انفجار المعلومات، انفجار المعلومة، سهولة الوصول للمعلومة. جيد، هذا هو شعار وميزات علوم هذا العصر. إذن هذه النقطة لازم نلاحظها، أن في تطور وحضارة هذا القرن الأخير الذي نعيش فيه، هذه العقود الأخيرة التي نحن نعيش فيها، سمة العلوم عظمتها قدرتها قوتها هو ماذا؟ هو ثورة المعلومات، انفجار المعلومات، شبكات التواصل بلحاظ المعلومات، شفافية المعلومات، غير على مجرى جيد. هذه السمة مهمة، إذا ركن ركين فيها ماذا؟ تبحر المعلومات. لكن تبحر المعلومات من دون نظم معلومات، قاعدة نظم، قاعدة بيانات لنظم المعلومات، ما يمكن استثمارها ولا استفادة منها. لذلك من الركن الركين الآن أيضا في العلوم الاستراتيجية والعلوم الحضارية والعلوم المركزية للإنماء نظم المعلومات، علم رهيب استراتيجي، نظم المعلومات ومن علوم استراتيجية، وبصراحة من العلوم السرية. السرية يعني ماذا؟ في حين هو اسمع معلن لكن تعليمه في الدول سري، كل دولة تحتفظ به لقوته. الركن الأول ما هو؟ انفجار المعلومات، انتثار المعلومات. أنا أعتذر أبين هالمقدمات وهالكذا لكي نصل إلى قراءة عصرية في شخصية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، طبق هاي المقدمات، مو طبق على كل علك ثقافي أو ألوكة ثقافية، لا، طبق أرقام علمية، التشدقات الثقافية والكتابية والمدونات هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، مجرد دغدغة إثارات ودعاية تدوينات، لا، كلامنا في هذا المطلب وهو ماذا؟ الأرقام العلمية العصرية. فقاعدة نظم المعلومات هذا أمر مهم. نظم المعلومات يعني نفس المعلومات يريد لها إدارة، عجيب، يريد لها تبويب، نظم، استخلاص، مركزية، منظومة، نظام. سبحان الله. وإلا ما تستثمر المعلومات بشيء في أي حقل من الحقول في أي مجال من المجالات، لابد منها. جيد. ولذلك تسمى علوم استراتيجية حينئذ. سترجة العلم ولو لغة لاتينية يعني مثل العمود الفقري، مركزي، نظم المعلومات. عندنا علم اقتصاد، عندنا استراتيجية علم الاقتصاد، يختلف. عندنا علم تجارة مثلا في العلوم الأكاديمية، عندنا استراتيجية علم التجارة، استراتيجية التجارة. في علوم عسكرية، في استراتيجية العلوم العسكرية، العمود الفقري فيها له السر. عادة في الدول دي التخصصات السرية في الدول. في قسم متوسط شائع بين كل الدول صحيح، لكن القسم الخفي منه السري، انه هو سلاح قوة. عندنا مثلا علم النفس، في استراتيجية النفس، يعني شلون يعني جهاز التحكم، هذه ركن ثالث في العلوم، انفجار معلومات، نظم المعلومات وإدارتها، تحكم في المعلومات، يصير تحكم في القدرة، ثلاث أركان. في أمن، علوم أمنية، هناك استراتيجية أمنية أو العلوم الأمنية، يلزم عندها قوة وقدرة. على كل، فمثل الآن ما هو يذكر بعد في العلوم السياسية والإنسانية والاجتماعية، الدولة عندنا الدولة العميقة. ماذا؟ في الدولة، تعبير آخر، الدولة العميقة يعني ماذا؟ يعني الدولة التي هي خفية، مو خفية بمعنى خفية سرية، دولة هي تتحكم في هذه الدولة في الظاهر. يعني سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة إعلامية، سلطة الرأي العام، هذه صحيح سلطات، لكن دي ليست عمود فقري، العمود الفقري شيء آخر، العمود الفقري هو شيء آخر، شيء آخر يسموه، يعبرون عنه بالدولة العميقة. والكثير من الشعوب لا تهتدي إلى كيفية مفاتيح الدولة العميقة. الدولة العميقة تبقى بيد الدول العظمى، تتحكم فيها بالشعوب، انتخابات وبرلمانات كلها صحيح، لكن ليست هي الدولة العميقة، الدولة التي فيها التحكم في الدولة. ديك لها نظام آخر. شوف، بحث المعلومات، انفجار المعلومات، نظم المعلومات، قوة التحكم في المعلومات. كثير متخصصين مر بنا مرارا، أنا أعتذر ما أريد أطيل في هذا البحث، أدخل بسرعة، لكن ضروري أمهدي المقدمات، لأن الكثير ما يلتفت إلى أن هذه قراءة عصرية لشخصية أمير المؤمنين. نعم، على تقدير، فالكثير من النخب لا تهتدي إلى الدولة العميقة وكيفية إدارة الدولة العميقة، كما مر هي تسابق سري بين الدول الكبرى طبعا. ولذلك هناك أمية متفشية صراحة، أمية متشفشية فيها حتى في النخب لدينا كيفية التعلم العلوم الدولة العميقة. على أي تقدير، إذن دي سماء، إذن سمات العلوم العصرية أو تطور العلوم العصرية أخذ في العلوم الاستراتيجية أو في العلوم المركزية والإلمانية وكذا. الآن هذه مقدمات للبرهان على أنهم اكتشفوا في علي بن أبي طالب قدوة قيادة عملاقة في دي العلوم، في هذه العلوم. وهي كل هذا التطويل في المقدمات، والمفروض نطول فيه أكثر بعد، هو لأجل هذه النكتة، أن في هذه العلوم قرأت البشرية الحاضرة العصرية في شخصية علي بن أبي طالب منظومة مهولة. وهذا ماذا يعني؟ الآن سنبين. وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن لا زال علي بن أبي طالب في سنة 2000 ميلادية قدوة. في القرن 21 البشرية رشحت شخصية علي بن أبي طالب قدوة راهنة ومستقبلية. هذا مهم، هذا هو مهم، أن البشرية بما أوتيت من علوم عصرية وعلوم إنمائية واستراتيجية وحضارية بنفس هذه العلوم وبهذه اللغة، البشرية تقرأ في شخص علي بن أبي طالب، في شخصية علي بن أبي طالب تقرأ في القدوية. الآن بعض المثقفين الأميين وكثير بل النخب منا، ولا نستثني أنفسنا حتى، أميين نحن في هذه العلوم ولا نبصر هذه العلوم كيف هي متجسدة عملاقة في علي بن أبي طالب. هذا بسبب أزمة الأمية. الأمية ليست قراءة وكتابة. الآن في تعريف الأمم المتحدة الأمية ليست القراءة والكتابة، هي درجة نازلة من الأمية. الأمية الخطيرة أمية العلوم، هاي المركزية، أمية العلوم الاستراتيجية. العلوم الاستراتيجية تمتلكها بعض الدول، بعض قوى العالم، لا تفشيها للكل، البقية يصيرون خدم سخرة مسخرين، مغلوب على أمرهم بتوسط العلوم. وهذا حديث طويل، حديث طويل. عقولهم مسخرة، أرواحهم مسخرة، نفوسهم مسخرة تحت البطر والترف والسفه والمجر. لما؟ لان العلوم الاصليه الاساسيه مو عندهم. جيد، من تلك العلوم الخطيره المهمه التي الان تعتبر استراتيجيه ومركزيه وخطيره و و و و علم الدوله، اداره الدوله. علم إدارة الدولة ده علم صعب. لماذا صعب؟ عشان مر بنا الآن دولة علنية ودولة، الدولة العميقة يصعبوا عنها، السرية. سرية من جهة سرية المعلومات، سرية النظم. مفتاح باللغة الجلفية كاك الإبي مال قدرات الدولة بيد تلك الدولة. علم الدولة علم صعب. لماذا صعب؟ في العلوم الإنسانية، في العلوم الاجتماعية، في العلوم السياسية الحقوقية القانونية. لماذا صعب؟ لأن علم الدولة علم يجمع بين الثابت والمتغير. قانون يعني ثابت، حكم قانون ثابت. دولة أن تداول، تديل، تحرك المتغيرات المستجدة يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة، حالة بعد حالة. فكأنما هو جمع بين ضدين. علم الدولة علم شنو؟ جمع بين متضادين ومتناقضين. يعني متغير متغير مثابت، وانت تريد تضع أسس وضوابط للدولة ثابتة، كيف تجمع بين الثابت والمتغير؟ كيف تستوعب المتغير؟ هي صعب، شيء ليس بالسهل، أصلا شيء ليس بالسهل. لذلك أذكر لكم حسب ما ذكروه، مثلا سابقا كانوا يرون الدولة الشمولية، الآن شافوا الدولة الشمولية هي دولة فاشلة، لازم يصير خصخصة الدولة. خصخصة الدولة يعني ماذا؟ يعني الدولة تقلص من سلطتها في الملكية. نعم الدولة مشرفة مراقبة، هذا صحيح، أما تجعل الدولة مالكة لكل شيء مثل تفرض الدولة الشيوعية أو الاشتراكية مثلا، لا طبعا الملكية والكذا هذه ولا الدهر عليها وغبر، بحث آخر، انتقال إن تاريخ الدولة في البشار هو علم برأسه، كيف كانت الدولة، قبيلة كذا فلان، ملك فرعون نمرود كذا فلان، حكم الفرد الدكتاتوري، كيف مرت بأدوار. علم الدولة في عقل البشر مرة 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 بأدوار. عمدنا أبسط هذا المطلب على أساس يا أخوان إذا نصل إلى هذا المبحث ليكن برهان بشري معاصر على قدوية أمير المؤمنين، عملقة أمير المؤمنين، قل غدير خم جديد لأمير المؤمنين، تجديد بيعة من البشرية مع قمامية قدوية ريادة علي بن أبي طالب، هذا مهم. فعلم الدولة، الدولة العميقة وغير الدولة العميقة وما شابه ذلك، علم استراتيجي يعني مركزي وخطير وذو طبقات وصعب، صعب وضع ثوابت فيه. يعني هذا اللي يدخل في ذا العلم وهي العلوم يلتفت انه واقعا من الممتنع وجعل ضوابط ثابته فيه. بعد فتره، بعد 10 سنوات 20 سنه 30 سنه، شوف هذه الضابطه ليست ديناميكيه، يعني ليست لولبيه لتحريك الظروف ونظمها وادارتها. لان المطلوب من الدوله المطلوب من الدوله نظام، نظم وأرشدة المسيرة، تفجير الطاقات، عدم حبس الطاقات، الوصول لغايات. وظائف الدولة شيء كثير، تنمية، سعادة، الأمن، الدولة ليس شيء، وظائفها شيء سهل. عدم الإعاقة، في حين عدم الإعاقة عدم الإنفلات، ها ها ها، وظائف الدولة شيء معقد، شيء صعب لا يمكن أن يلتفت إليه. إذا كانت الدولة بهذا التعقيد، نظام الدولة وهيكل الدولة بهذا التعقيد، إذن علم أصل تنظير الدولة، هيكل الدولة، بنيان الدولة شيء صعب، صعب من أصعب العلوم على الإطلاق الاستراتيجي، وهو مركزي. هذا العلم في سنة 2000 و2001 أجمعت دول العالم كلها على أن عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر وثيقة تاريخية علمية رائدة في هذا العلم. كل دول العالم، كل نخب العالم، كل مراكز الدراسات في العالم أجمعت، أبصمت تحت قبة الأمم المتحدة أجمعت على أن عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتار عبارة عن منظومة قواعد لبناء الدولة رائد في القرن 21. هذا لمن يلتفت إلى هذا العلم يعلم بأن هذا خارق لقدرة البشر، لأن الدولة عند البشر، علم الدولة، علوم الدولة عند البشر كل عقد، كل قرن، كل عقد يتبدل، تتبدل النظريات إلى أطور فأطور، والنظريات القديمة يأكل الدهر عليها ويشرب. كيف يمكن إلى تراث تاريخي، مدونة تاريخية من علي بن أبي طالب قبل 1400 سنة يرشحها نخب البشر المتخصصون، متخصصون ما علي من المتبصبصون، متبصبصون ما أكثرهم، كلامنا في المتخصصون، متخصصين نخب البشر لمئتين دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة في سنة 2000 و2001 ترشح هذه الوثيقة لعهد مالك، عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر أنه رائد في نظام الدولة، وتدعو كافة الدول وكافة شعوب الدول وكافة المراكز الدراسية إلى النهل من هذه الوثيقة التاريخية. معذرة معذرة بفهم القاصر، لا تقل هذه البيعة العلمية لعلي بن أبي طالب عن بيعة الغدير، صدقوني، لأنها علم معجز، نفس علم الدولة الآن لدى المتخصصين، لدى المتخصصين في علوم الاستراتيجية، علم الدولة يا أخي علم مشكل كل بين نرس النظام على نظام شيوعي، دولة شيوعية، دولة اشتراكية، دولة بورصة، دولة البورصة، دولة رأسمالية، دولة ممزوجة بين الرأسمالية والاشتراكية، البشر تنظيرا حيص وبيص، بيص وحيص. كم هي المساجلات العلمية بين المدارس البشرية في أصل هيكلة الدولة، خصخصة الدولة نظرية أخرى، شفافية الدولة نظرية أخرى، رقابية الدولة نظرية أخرى، مشاركة كل الطبقات في الدولة نظرية، مدارس أصلا في علم الدولة، مدارس بينها جدل علمي لا ينتهي. علم يعني محير للعقول. حتى الآن في هذه العلوم الاستراتيجية، يعني الأخوان بإمكانهم حين الإنترنت بحمد الله يطلعك على كل التخصصات، جامعة افتراضية عظيمة لمن يستثمرها. الآن غاية ما وصلت إليه الدول، الدول العظمى، أنها تخطط لبناء، وهي كده الدولة 50 سنة، 50 سنة، 20 سنة، يعني هاي الخطة العشرينية أو الخمسينية فائقة، وقد يصير عليها تعديلات، قد يصير تعديلات في أركانها، وقد لا، هم ما محسوم. غاية ما تستطيع الدول أن ترسم، لأن تعلمون أن فعل الراهن لأي شعب ولأي دولة يؤثر على ماذا؟ يؤثر على أجيال المستقبل، وإلا أجيال المستقبل سوف تلعن الأجيال شنو؟ السابقة. لماذا؟ مثلا في ثورة 20 لم يحصل كذا وكذا، لماذا حصل كذا وكذا؟ مثلا، لأنه الفعل الراهن يؤسس لأجل ماذا؟ واضح بعد، يؤسس إلى مصير الأجيال اللاحقة. هذا الشيء واضح في العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، علوم الاستراتيجية، علوم الحضارات، يؤسس يؤثر. جيد، فأنت أيها الشعب الراهن، أنت أيها الجيل الراهن لأي بلد، لأي تراب، لأي وطن، لأي نظام، كيف ترسم خريطة للمستقبل؟ شيء مهم خطير معوجة. الآن ربما كثير من الدول ترون تشهد كذا، ترى قضية الخطط مو خطط الراهنة صارت فيها قفزة. المؤسسون لهم ثمار هذه الذي نشهدها في الدول العالم الأول أو الدول العالم الثاني، مو الراهنون. ترى شبيه هذاك اللي شاف على كل شخصية عظيمة قال رحم الله أباك، قال لي ليش ما تترحم عليه هو؟ قال لأنه هو صنيع وأباه، هو هذا صنعة أباه. أنت إذا عندك قدرة أن نرى ولدك، ما هو الولد سر أبيه، شنو القضية يعني؟ نفس الشيء الآن في الأجيال، الآن أجيال تشوفه مزدهرة كذا كذا في أي جانب من الجوانب، بس ما أقول كل الجوانب، ولو المعدن والتكنولوجيا والجامد للشعور والعاطفة والروح. لأن الغرب ليس، أو غير الغرب أو بعض الدول اللي يسمونها الدول العالم الأول، هي عالم أول في المعدن، في الجامد، في الفلز. أما في الأسرة في الروح لا، هي من الدول العالم مو الثالث، العالم العاشر بعد. دول العالم الأول هو دول المسلمين. لسنا في صدد هالمقارنة، بجيب بحث آخر. هذا التقسيم دول العالم الأول الثاني الثالث دول نامية، هذا تقسيم بلحاظ المعدن والتكنولوجيا أو النظم في جملة من الموارد، أما بلحاظ جانب الروح وكذا والأسرة وغيره هذا بحث آخر، قد تكون الترقيم والترتيب متعاكس. نرجع، فعلوم الدولة الآن أقصى ما يمكن أن ترسمه الدول حسب خطة عشرينية ثلاثينية أربعينية خمسينية، هذا أقصى حد. في خطط مئوية قالوا عنها لكنها ليست مضمونة النجاح ومجرد اقتراحات وأطروحات ومبادرات قد يجري عليها التعديل، ودائما يجي على التعديل عقد بعد عقد. الخطة المئوية يقال بعض الدول العظمى استطاعت أن ترسم إلى 200 مئوية، يعني 200 لا 100. ومع ذلك هذا الطرح طرح كما يقولون اقتراحي احتمالي، يجري عليه التعديل عقد بعد عقد، سنة بعد سنة. شوف لاحظ، أنا أريد نلمس هذا المطلب، أن علم الدولة أصعب صعب، كل العلوم تجتمع فيه، زبدة كل علوم البشر وين تجتمع؟ في علم الدولة. مو شيء سهل. لاحظ عن الغرب، الغرب وغير الغرب، حتى بعض الشرق، اليابان متطورة في التكنولوجيا، في النظم السياسي، في كذا، ربما في إلا أنها أخفقت في علم الاجتماع. من أي جهة؟ شيخوخة تأكل شعوب هذه الدول. شيخوخة يعني شنو؟ يعني ما عندهم ناس لتنسيل. من سيرث حضارتهم؟ الآن لاحظوا في مثلا من باب المثال تسابق حزب العمال أو المحافظين في الدول الغربية، مثلا حزب العمال أو الحزب الاشتراكية ترفع شعار معالجة الشيخوخة، يعني الشيخوخة للمجتمع للناس أصبح أزمة يجب أن تحل. استقبالهم للاجئين والنازحين ليس من بعد إنساني أبدا، لا صلة له، من باب أنه هذه الشيخوخة التي آكلة تأكل داخل تنخر داخل الجسم الغربي يضمدوها بالنازحين، يفتعلون حروب لضخ قصري قهري لشعوب الدول الأخرى لكي تبقى عندهم أيدي عاملة، عقول، كذا كذا. ما لأن الشيخوخة خطر، شيخوخة مهددة، حتى الصين مهددة بالشيخوخة رغم أنها مليار وشيء، والآن بدأت تتلافى. عجيب. إيه نعم، لأن ممنوع كان يلي كل أسرة إلا تلد شنو؟ ابن واحد. الآن الحين غير القانون لو ابنين، فيجمعون بين التضخم السكاني وبين عدم الشيخوخة. مقصود أن الدول الغربية في حين شوف ترسم خطط المصانع وخروج المرأة للمصنع وكذا وفلان فلان، بعدين يشوفون أوه عمروا شيء وهدموا أشياء. الذي سيرث حضارتهم مهم شعوب أخرى. أنا أقصد هذا مثال حي راهن لمن يتابع الأخبار العلمية، مثال حي راهن لأجل أي شيء، لكون علم الدولة من أصعب العلوم. قد علم الدولة إذا لم يرسم برسم ناضج يقضي على أصل حضارة. هما الآن خافوا منها، الشيخوخة تقضي على أصل لما سيرث الحضارة شعوب أخرى ولو مهاجرة نازحة. الآن عندهم إحصائيات تستطيع أن تطلع عليها في مواقع الإنترنت سواء التابعة للأمم المتحدة أو التابعة لمراكز الدراسات. عندهم إحصائيات الدولة الفلانية الغربية متى ستكون أكثرية مهاجرة فيها، متى سيستولي المهاجرين على الجيش، هم في محاسباتهم واضح الأمر عندهم. حتى الدول العظمى، حتى الدول العظمى هناك إحصائيات عندهم متى سيستولي المهاجرين على مقدرات ذلك البلد من جهة انقراض ذاك النسل ومجيء نسل المهاجرين. إذن شوف لاحظ خطة وضعوها لأنفسهم كذا كذا كذا، لاحظوا أن هذه الخطة تقضي وتصطلم وتستأصل أصل شعب الحضارة. إذن علم الدولة ليس علم سهل، علم مو صعب جدا. هنا نرى الإعجاز في وثيقة عهد أمير المؤمنين الملك الأشتر، رغم مرور يعني أنت إذا تتصورها ما تصدق، يعني واقعا بحسب العلوم العصرية يعني ما يمكن أن يصدق كيف أن الأمم المتحدة في سنة 2000 و2001 صادقت على هذه الوثيقة التي هي في أصعب العلوم على الإطلاق، صادقت عليها أنها مرشحة للقرن 21 بأكمله. صدقون هذا ما يمكن يعني يعقل. 200 دولة عضو بنخبها بكذا بكذا قرأوا في علي بن أبي طالب ماذا، وبعد ذلك استماد بهم المسير العلمي إلى أن يرشح كل نهج البلاغة. لذلك نهج البلاغة نهج علم الدولة، لنغير اسم نهج البلاغة نهج الدولة، نهج الحضارة، نهج العلوم الاستراتيجية. هم أبدلوا بلاغة، يا بلاغة، هاي بلاغة علوم، بلاغة سعادة، بلاغة حضارة، نهج الحضارة، نهج السعادة، نهج القوة والتكامل. هذا شوف لاحظ، هذه قراءة عصرية. والعجيب أنه الذي بادر بهذا لم يكن لا مسلم ولا مؤمن ولا عربي ولا ولا ولا، شخص إفريقي رئيس الأمم المتحدة، مو باختياره، إنه مرر هذا الاقتراح عبر اللجان التي تشارك فيها كل الدول. كوفي عنان مسيحي إفريقي لا تمت له صلة بعلي بن أبي طالب إلا فقط ماذا؟ العقل، العلم فقط. هو مو فقط دورة ونعمة بالدور اللي قام به، هي دور الأمم المتحدة حتى. لاحظ هذا علم خطير عصري قرأوا به شخصية علي بن أبي طالب. الآن الوقت ما يكفي لبقية أذكر علم آخر، عدة علوم عصرية رشحوا فيها علي بن أبي طالب قدوة ريادة مستقبلية وراهنة. في علم استراتيجي آخر، دعني فقط أذكر الفهرست، علم استراتيجي آخر سأذكر بس فهرست لأن نخليه لمناسبات أخرى، علم التفاوض. رجاء يا أخوان بعد ما يصعب عليكم أضرب كلمة التفاوض، التفاوض كعلم، وحاول تتوسع في قراءته، تلم به ثقافيا اطلاعا، ثقافة علمية مو ثقافة كتابات صحفية رقمية. شوفوا هذا العلم شلون سحري الآن في العلوم الاستراتيجية ومعقد. هذا العلم أيضا رشح علي بن أبي طالب أمير المؤمنين قدوة رائد عصري ومستقبلي في هذا العلم المعجز، هذا يسمونه حلال المشكلات. علم هذا علم ثاني عصري قرأوا فيه قدوية قيادية علي بن أبي طالب. علم ثالث فهرست فقط معذرة البسط فيما بعد حسنا نلتفت إلى العلوم، بعلوم عصرية بايعوا علي بن أبي طالب، بايعوه أنت القائد، أنت لا سبحان الله، أنت الملاذ، أنت اللواذ. العلم الثالث ما هو؟ الآن المستندات ما يسعني الوقت أذكرها، فقط فهرست إن شاء الله لمناسبات أخرى. العلم الثالث الذي رشحوا فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أيضا العدالة الاقتصادية، أو قل عدالة، شغل شاغل تعلمون لدى البشر، اشتراكية حق العدالة الشيوعية، أو الشيوعية أو الرأسمالية أو نظام الديمقراطية أو انتخابات التهبوه، قضية العدالة ليش سيسة؟ النظام الاقتصادي الذي يرسمه علي بن أبي طالب في نهج البلاغة رشح في مؤتمرات دولية في سنة مثلا 2011 في مؤتمر دولي لدول آسيا بالدقة في سنة 2011 في الهند، رشحه أحد عمالقة الاقتصاد العالمي أن النظام الاقتصادي العالمي لن تكتب له عدالة إلا إذا نهل من منظومة نظام الاقتصاد الذي يرسمه نهج البلاغة علي بن أبي طالب وغير تراث علي بن أبي طالب، لا يحصل من حصل في نهج البلاغة أحدها. والعجيب وليس عجيب وليس أخير آخر وليس على كل، أن الذي قدم هذه الأطروحة بروفيسور مسيحي ألماني، هو نفسه يدعى بيوخن روبكا الذي عشق الإمام المهدي عدوى عشقه وعشقه العلمي للإمام المهدي تسرى إلى تعرفي على شخصية علي بن أبي طالب في مؤتمر دولي يعقد سنويا لدول آسيا وفي سنة 2011 عقد في الهند، وهناك حضور وعندهم مستندات ووثقات. ذاك البروفيسور طرح هذه الوثيقة، الوثيقة اللي هي النظام الاقتصادي العادل ضمن خارطة وخطة يذكرها شخص يدعى بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. لاحظ هذا علم ثالث، وفي علوم أخرى أزف الوقت ببركة إن شاء الله المناسبات اللاحقة نذكرها تسلسلا، أنها قراءة لقيادة ريادة راهنة ومستقبلة لعلي بن أبي طالب بالعلوم العصرية ومن أبناء البشر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.